الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو، التكبير إذا قام من الركعتين. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين. فقال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت. فقال له حطيم: وعثمان؟ قال: وعثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب السهو. الإمام النسائي رحمه الله ذكر هذا الكتاب، والذي تحته ليس خاصا بالسهو، وإنما فيه ما يتعلق بالسهو وما يتعلق بغيره. ومثل هذا الكتابان اللذان قبل هذا الكتاب، وهما كتاب التطبيق وكتاب الافتتاح، فإن هذين الكتابين أيضا ليس ما تحتهما من الأبواب مقصورا على ما يتعلق بموضوع الكتاب، وإنما يكون مشتملا عليه وعلى غيره. وكذلك هنا السهو مشتمل على السهو وعلى غير السهو، مشتمل على السهو وعلى غير السهو. ويأتي عند بعض المؤلفين أن يذكر الشيء ومعه غيره تبعا، وأحيانا يستعمل بعض العلماء، بعض المحدثين، أن يأتي بكلمة وغيره، باب كذا وغيره، أو كتاب كذا وغيره. والنسائي رحمه الله ما ذكر شيئا مضافا إليه مثل كلمة وغيره. والأمر كما ذكرت أنه يكون الكتاب مشتملا في الجملة على موضوع الكتاب، ولكنه ليس مقصورا عليه، بل يشتمل عليه وعلى غيره. فكتاب السهو مشتمل على السهو وعلى غير السهو. والأبواب الأولى من الأبواب التي ذكرت تحت هذا الكتاب لا علاقة لها بالسهو. وأولها باب التكبير إذا قام من الركعتين، باب التكبير إذا قام من الركعتين، يعني في الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية، الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، والثلاثية التي هي المغرب. فإنه إذا قام من التشهد الأول بعد الإتيان بالركعتين والتشهد الأول الذي بعدهما، فإنه يقوم مكبرا ويقول الله أكبر. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا قام من الركعتين وإذا قام من الركعتين فإنه يكبر. وقد مر بجملة أبواب ذكر التكبير في مواضع متعددة، وأنه يكون عند كل خفض ورفع إلا في موضع واحد، وهو القيام من الركوع، فإنه لا يكبر عنده، وإنما يقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده، ويقول الجميع: الإمام والمنفرد والمأموم، بعد يقول الجميع: ربنا ولك الحمد. والإمام والمنفرد ينفردان بقول: سمع الله لمن حمده، على ما هو القول الصحيح في المسألة، وإلا فإن هناك قولا آخر يجعل التسميع والتحميد لكل مصل سواء كان مأموما إماما أو مأموما أو منفردا كما سبق أن عرفنا هذا. فالتكبير يكون في جميع أحوال الصلاة عند الانتقال من هيئة إلى هيئة فإنه يكبر عند ذلك ولا يستثنى من ذلك إلا موضع واحد وهو عند القيام من الركوع فإن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده وكل يقول ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فجميع أحوال الصلاة والانتقال من هيئة إلى هيئة الإتيان عند ذلك إنما هو بالتكبير إلا في موضع واحد في أثناء الصلاة وهو عند قول عند القيام الركوع وعند الانتهاء من الصلاة يؤتى بالسلام وما عدا ذلك ليس هناك إلا التكبير. وأنس بن مالك رضي الله عنه كان سئل
أنس بن مالك
أيوه
التكبير في الصلاة فقال يكبر.
نعم سئل أنس مالك عن تكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين وإذا قام من الركعتين. وكما ذكرت هو في جميع أحوال الصلاة التكبير في جميع أحوال الصلاة إلا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده وعند الانتهاء من الصلاة يقال السلام عليكم وما عدا ذلك فإنما هو التكبير. يخرج من الصلاة بها السلام عليكم ورحمة الله وما عدا ذلك أي ما عدا السلام وما عدا القيام من الركوع فإن اللفظ الذي يؤتى به هو التكبير فقط. وسئل أو سأل حطيم أنس بن مالك عمن تحفظ هذا فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ثم سكت فقال له وعثمان فقال وعثمان. ومعنى هذا أن هذا هو عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بسناد
أخبرنا قتيبة بن سعيد
قلنا سائف الإسناد أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو عوانة
وأبو عوانة كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو عوانة. وقد سبق أن ذكرت في دروس مضت أن أبا عوانة يطلق على هذا الرجل الذي هو من طبقة شيوخ النسائي ويطلق أيضا على رجل متأخر هو صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يطلق على كتابه المستخرج ويقال له المسند ويقال له الصحيح صحيح أبي عوانة فذاك متأخر عن هذا لأن هذا من طبقة شيوخ البخاري ومسلم والنسائي وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن الأصم
المدائني مؤذن الحجاج وهو صدوق خرج حديثه مسلم والنسائي وله عند مسلم حديث واحد وعند النسائي حديث واحد هو هذا ليس له في الكتب الستة إلا حديثان أحدهما عند مسلم والثاني عند النسائي وهذا الحديث الذي عند النسائي هو هذا المتعلق بالتكبير عند الركوع والسجود والقيام من السجدتين ليس له في سنن النسائي إلا هذا الحديث وليس له في صحيح مسلم إلا حديث واحد الذي هو عبد الرحمن بن الأصم. وابن الأصم كلمة الأصم هذه تأتي ويراد بها أو تطلق على أشخاص، ومنهم من هو من المبتدعة وهو أبو بكر بن كيسان الأصم، أبو بكر بن كيسان الأصم من المعتزلة، قد شذ في مسائل عديدة انفرد بها عن غيره، وقد سبق أن أشرت إلى بعضها. ويطلق أيضا هذا اللقب الذي هو الأصم على أبي العباس الأصم، وهو ثقة وهو شيخ للحاكم، روى عنه الحاكم في المستدرك كثيرا. وعبد الرحمن بن الأصم هذا هو صدوق أخرج له مسلم والنسائي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى توفاه الله وهو يخدمه، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بطول العمر وكثرة الولد، فكان كما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عمر وكثر ولده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي المراد بها عائشة، فأنس رضي الله تعالى عنه هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين، وقد عمر وأدركه من لم يدرك الكثير من الصحابة، أدركه صغار التابعين وأخذوا عنه وهم لم يدركوا من كان قبله من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وأما حطيم فهذا ليس من رجال الإسناد، وإنما الراوي يذكر أنه سأله هذه الأسئلة أو سأله هذين السؤالين، أي سأل أنس بن مالك عمن تحفظ هذا، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم سأله وقال وعثمان، فقال وعثمان.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن الزيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير، فقال عمران بن حسين رضي الله عنه لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه يعني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ذكر أن أنه أن أنه صلى مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان يكبر عند كل خفض ورفع يتم التكبير، فقال عمران بن حسين لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سبق أن مر الحديث وفيه أن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي رضي الله عنه فكان يكبر عند كل خفض ورفع، فقال فلما انتهى من الصلاة قال فأخذ عمران بن حسين بيدي وقال لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث من مسند عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، فإنه هو الذي أضاف ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الفعل الذي فعله علي رضي الله تعالى عنه قال إنه ذكرني صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله وهو التكبير عند كل خفض ورفع، إلا أن ذاك فيه ذكر التكبير في مواضع وهنا بلفظ أعم، حيث قال عند كل خفض ورفع كان يكبر عند كل خفض ورفع، ومن المعلوم أنه يستثنى من ذلك القيام من الركوع، فإنه لا يكبر عنده وإنما يتابه لسمع الله لمن حمده. ومن المعلوم أن المراد بذلك الغالب وليس المقصود منه في جميع الأحوال مطلقا، فإن ذلك فإن ذلك مستثنى، أي الذي هو القيام من الركوع، فإنه رفع ولكنه لا يكبر عنده. فقوله يكبر عند كل خفض ورفع أي ما عدا الركوع، الرفع من الركوع. وهذا مثل إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإنه يقول مثله مطلقا إلا عند حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال ربنا ولك الحمد، فإنه يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك هنا يعني القول يكبر عند كل خفض ورفع أي إلا عند القيام الركوع، فيقال سمع الله لمن حمده ولا يقال الله أكبر. ثم إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة محدث ناقد متكلم في الرجال، وكثيرا ما يأتي في التراجم وثقه الفلاس أو ضعفه الفلاس، والمراد به عمرو بن علي، هذا عمرو بن علي الفلاس. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان، يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من النقاد المتكلمين في الرجال في جرحهم وتعديلهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن غيلان بن جرير البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. غيلان بن جرير البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مطرف بن عبد الله،
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الإسناد ليس يعني من الرواة، ولكنه فعل هذا الفعل وهذه الهيئة التي قال عنها عمران بن حسين لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فهو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا القول الذي قاله عمران بن حسين، مشيرا إلى هذه الكيفية التي كان يصلي، التي كان صلاها بهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال سمعته يحدث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي رفع اليدين عند التكبير عند القيام من الركعتين، يعني عندما يكبر في قيامه من الركعتين فإنه يرفع يديه. أورد النسائي في هذه الترجمة حديث سهل بن سعد الساعدي، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من ركعتين كبر ورفع يديه حذو منكبيه. إيش لفظه؟
قال إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه.
إذا قام من السجدتين إذا قام من السجدتين
نعم كبر ورفع يديه حتى يحاذي.
إذا قام من السجدتين كبر، المراد بالسجدتين ركعتين، المراد بالسجدتين الركعتين، يعني معناه في الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية بعدما يركع الركعتين ويجلس للتشهد الأول ثم يقوم، فإنه عند قيامه يرفع يديه. وهذا من المواطن التي جاءت فيها السنة في رفع اليدين عند التكبير، وقد جاء هذا الحديث في صحيح البخاري، يعني رواه أيضا البخاري، أي هذا الحديث حديث أبي حميد الساعدي، وهو رفع اليدين عند القيام من ركعتين، عندما يكبر ويقوم من الركعتين فإنه يرفع يديه. قد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين التكبير في ثلاث مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وجاء في حديث أبي حميد في صحيح البخاري وفي غيره الذي هو معنا عند النسائي أنه كان يكبر عند القيام من الركعتين. وهنا قال السجدتين، والركعة يقال لها سجدة، قال لها سجدة، ويطلق عليها أنها سجدة، وقد جاء ذلك في أحاديث، وهذا منها أي من الركعتين اللتين هما أول الصلاة، وذلك في الصلاة الرباعية أو الصلاة الثلاثية، فإنه يكبر إذا قام ويرفع يديه. وقد جاء في أحاديث أخرى سبق أن مرت أنه عندما يسجد وعندما يقوم، ولكن هذا يكون في بعض الأحيان.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة،
يعني كما صنع حين افتتح الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فإنه يرفع يديه حذو منكبيه عندما يكبر، فكذلك هنا يرفع يديه حذو منكبيه، أي أن هذه الحالة أو هذا الرفع إلى المنكبين مثل الهيئة التي كان يفعلها عند الدخول في الصلاة عند الاتيان بتكبيرة الإحرام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار، واللفظ له أي لمحمد بن بشار. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو من صغار شيوخ البخاري، فإنه توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 و200. ومثله محمد بن بشار الذي روى معه هذا الحديث الملقب بن دار، فإنه أيضا من صغار شيوخ البخاري، وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. وإذن فهذان الشيخان اللذان روى عنهما النسائي هذا الحديث هما شيخان لأصحاب الكتب الستة جميعا. ومثلهم محمد بن المثنى الملقب الزمن، فإنه أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو أيضا من صغار شيوخ البخاري. والثلاثة الذين هم محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200. قال النسائي واللفظ له أي لمحمد بن بشار، ومعنى هذا أن لفظ يعقوب بن إبراهيم الدورقي ليس هذا اللفظ، وإنما هو بالمعنى، لأنه نص على من له اللفظ منهما وهو محمد بن بشار الملقب بن دار. قال
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد وهو القطان البصري المتقدم ذكره في الحديث الذي قبل هذا.
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر،
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر البصري، وهو ثقة صدوق رمي بالقدر وربما وهم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء.
حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي حميد.
عن أبي حميد الساعدي وهو المنذر ابن سعد ابن المنذر الأنصاري مشهور بكنيته أبي حميد وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبين.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والذي يروي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام الركعتين. ورواية المواضع الثلاثة جاءت في الصحيحين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه من حديث ابن عمر في الصحيحين، وأما عند القيام من التشهد الأول فهو عند النسائي كما هنا، فهو عند النسائي وليس في الصحيحين، ولكن الذي في صحيح البخاري عند القيام من التشهد الأول هو من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه المتقدم فإنه في صحيح البخاري. وترجمة التي ذكرها المصنف يتعلق برفع اليدين وهي مثل الترجمة السابقة، إلا أن المقصود من الترجمة الأخيرة ذكر كون حذو المنكبين، المقصود منها كون الرفع يكون حذو المنكبين، هذا هو الذي أراده النسائي رحمه الله، وإلا فإن رفع اليدين عند القيام من الركعتين هو موضوع الترجمة السابقة، لكن هنا المراد به التنصيص على أنه حذو المنكبين. والحديث دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من حصول الرفع من حصول رفع اليدين وأنه حيال المنكبين، وحديث أبي حميد أيضا دال على هذا، لأنه قال حذو منكبيه.
نعم.
حديث أبي حميد ما قال حذو منكبيه.
أي نعم.
حتى يحذي منكبيه.
نعم.
حتى يحذي منكبيه، يعني حديث أبي حميد هو نفسه دال على ما دل عليه حديث ابن عمر، لا من حيث التكبير الرفع ولا من حيث المحاذاة المنكبين، ولكن طريقة النسائي مثل طريقة البخاري أنه يأتي بالتراجم ويأتي بأحاديث تدل على كل جزئية منها، وإن كان الحديث الذي قبله مشتمل على ما اشتمل عليه الحديث، إلا أن المقصود من ذلك هو الاستدلال بالحديث إذا جاء من طريق آخر أو حديث آخر عن طريق عن صحابي آخر دال على ما دل عليه الذي قبله، والذي قبله أورده عن صحابي والثاني أورده عن صحابي آخر، وكل منهما دال على رفع اليدين عند القيام الركعتين وعلى أن ذلك يكون بحذاء المنكبين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني
البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
حدثنا معتمر
وهو ابن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال سمعت عبيد الله وابن عمر
عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو الذي يقال له المصغر تمييزا له عن عبد الله بن عمر عن أخيه عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف. وأما عبد الله بن عمر الذي معنا فهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقوله وهو بن عمر هذه كما عرفنا مرارا وتكرارا الذي أتى بها من دون المعتمر بن سليمان أتى بما يبين من هو عبيد الله ولكنه لم يأتي بالنسب على الهيئة المعروفة بأن يقول عبيد الله بن عمر وإنما قال هو بن عمر حتى يعرف أن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ أراد بها أن يوضح من هو هذا الشخص الذي أهمل فلم ينسب أهمله تلميذه فلم ينسبه فذكر من دونه نسبته ولكنه أتى بلفظه هو حتى يعرف أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ. وكما ذكرت هو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب إمام مشهور محدث فقيه ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بأن يقوم بجمع السنة والذي قال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر.
عن سالم
بن عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم فإن الفقهاء السبعة في المدينة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع منهم فيه ثلاثة أقوال. وقد عرفنا أن الفقهاء السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وخارجها بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع في ثلاثة أقوال: قيل سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب الذي معنا، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وسالم بن عبد الله بن عمر حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم في طبقة واحدة وهي طبقة صغار الصحابة، وهم أربعة في كانوا من صغار الصحابة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. هؤلاء هم العبادلة إذا قيل العبادلة الأربعة في الصحابة، وليس فيهم عبد الله بن مسعود لأنه متقدم عنهم إذ كانت وفاته سنة 32، وأما هؤلاء فكانوا من صغار الصحابة وقد عاشوا وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال: باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس ويأمهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم، وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة،
فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أن فرفع أبو بكر يديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع القحقرة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال لأبي بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلي فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للناس ما بالكم صفحتم إنما التصفيح للنساء ثم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب حمد الله والثناء عليه في الصلاة.
باب رفع اليدين
وحمد الله والثناء عليه في الصلاة. المقصود من هذه الترجمة أنه في أثناء الصلاة وفي حال القيام فإنه يجوز رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا الفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. وقد أورد النسائي في هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء ليصلح بينهم، وكان حصل بينهم شيء فذهب للإصلاح بينهم وتأخر، ولما حان وقت الصلاة وانتظروه وتأخر في الوصول إليهم طلب بلال من أبي بكر رضي الله عنه أن يؤم الناس فقام ودخل في الصلاة، ولما دخل في الصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الصفوف حتى كان في الصف الأول خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فدخل في الصلاة وصفح الناس لأبي بكر، يعني يصفقون يعني له، يريدون أن يؤذنوه ويعلموه بوصول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، لكن لما رأهم أكثر من التصفيق التفت، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بأن يبقى مكانه، يعني معناه يستمر في الصلاة ويستمر في إمامته للناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه ورفع يديه وحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام له، لكونه يعني أقره وأمره أو أشار إليه بيده بأن يبقى إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، فإنه رفع يديه وحمد الله وأثنى عليه. وهذا هو محل الشاهد للترجمة وهو فعل أبي بكر رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بكر رضي الله عنه مع إذن النبي عليه الصلاة والسلام له وفرحه بذلك ورفعه يديه وحمد الله والثناء عليه لكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يستمر في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام وراءه، إلا أنه لم يبقى إماما عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. ولما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر ما لك لم تصلي أي بالناس إذ أمرتك، يعني بالإشارة. فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للناس ما بالكم صفحتم إذا نابكم شيء في الصلاة فسبحوا، يعني بدل التصفيق. وقد جاء في بعض الروايات إنما التسبيح الرجال والتصفيق للنساء، إنما التسبيح الرجال والتصفيق للنساء. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة حمد الله، من جهة رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. وفيه أيضا أن الصلح يمكن أنه ينبغي أن يتولاه الكبار، وأنه لا يستسهل به بأن يرسل فيه أحد ليس كبيرا فإن النبي عليه الصلاة والسلام باشر ذلك بنفسه ولم يرسل أحدا من أصحابه ليتولوا هذه المهمة وليقوموا بهذه المهمة، بل هو عليه الصلاة والسلام باشرها بنفسه حيث ذهب ليصلح بينهم. وفيه أن الإمام إذا تأخر وانتظر الناس انتظروه ولم وتأخر عن الوصول فإنه يتقدم غيره ويصلي بالناس، يتقدم غيره ويصلي بالناس. وفيه أن الإمام إذا جاء وقد دخل الناس في الصلاة فإن له أن يشق الصفوف وأن يمشي بين الصفوف حتى يصل إلى الصف الأول. وفيه أن الإمام إذا جاء فإن له أن يتقدم لأن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم بعدما رجع أبو بكر القهقراء، بعدما رجع أبو بكر القهقراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أنه عندما يحصل أمر يقتضي تنبيه الإمام على شيء فإنه يحصل التسبيح من الرجال وليس التصفيق كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث كما ذكرت سبق أن مر وهو مشتمل على مسائل عديدة منها هذه المسائل التي أشرت إليها. وإسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
قال حدثنا عبد الأعلى،
قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبيد الله،
قال حدثنا عبد الله عبيد الله هو بن عمر وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله ابن عمر المكبر، وهذا ثقة ثبت وذاك ضعيف.
عبد الله،
نعم عبد الله، ولكن في تحفة الأشراف وفي غيرها عبيد الله وليس عبد الله، يعني عبد الله ابن عمر المصغر ضعيف، وعبيد الله ابن عمر عبيد الله عبد الله بن عمر المكبر ضعيف، وعبيد الله بن عمر المصغر ثقة ثبت. وفي تحفة الأشراف عبيد الله بن عمر.
عن أبي حازم،
عن أبي حازم هو سلمة بن دينار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ
عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 15 ليلة 16 من شهر شوال لعام 14400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب السلام بالأيدي في الصلاة. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعو أيدينا في الصلاة، فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس. كأنها أذناب الخيل الشمس. اسكنوا في الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول رحمه الله، يقول النسائي رحمه الله: باب السلام في الأيدي في الصلاة. المقصود بالسلام هنا الإشارة في الأيدي عند الفراغ من الصلاة وتحريكها إشارة إلى السلام، بأن يحرك اليدين ويشير باليد اليمنى إلى جهة اليمين عندما يسلم على اليمين، ويشير باليد اليسرى عندما يسلم إلى جهة الشمال. والمقصود من هذه الترجمة السلام بالأيدي الذي لا يجوز، لأنه ذكر بعده بابا وهو السلام، رد السلام بالإشارة. إذا سلم على المصلي وهو يصلي فإنه يرد بالإشارة، هذا هو السائغ الجائز. وأما هذه الترجمة فهي السلام بالأيدي الذي هو غير سائغ وجائز، وهو تحريك الأيدي ورفعها والإشارة يمينا وشمالا عند الفراغ من الصلاة وعند السلام من الصلاة، لأن هذه الهيئة حركة غير مشروعة وغير جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وهي من المواضع التي جاءت الشريعة فيها بالنهي عن مشابهة الحيوانات، النهي عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، هي بروك البعير وافتراش الذراعين كافتراش السبع، وتحريك الأيدي في الصلاة عند السلام مثل ما تفعل الخيل الشمس أو الخيل الشمس، وهي التي عندها نفار واضطراب وعدم هدوء، فإن ذيلها يتحرك وبسبب حركتها. فالنبي فهذه الترجمة هي المقصود منها الهيئة الغير مشروعة التي لا تجوز والتي فيها مشابهة للبهائم. وقد أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وهم رافعوا أيديهم في الصلاة، وهذه الرواية مطلقة، لكن جاءت الرواية الأخرى التي بعدها مفسرة لها ومبينة لها، وأن ذلك عند الخروج من الصلاة. ولهذا النسائي أورد الحديث أو أورد الحديثين تحت باب السلام في الأيدي في الصلاة، السلام في الأيدي بالصلاة بالأيدي في الصلاة، أورد الحديثين تحتها. فالرواية الأولى مطلقة والثانية مفسرة لها ومبينة لها، وأنهم يفعلون ذلك عند خروجهم من الصلاة، عند خروجهم من الصلاة يعملون هذه الهيئة، وهي الهيئة التي يفعلها الآن الروافض عند خروج من الصلاة، فإنهم يشرون ويعملون هذا العمل الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأذناب الخيل الشمس، وهي الخيل التي عندها نفار وعندها اضطراب وعدم هدوء وسكون، فإن ذيلها لا يستقر وإنما يتحرك ويرتفع وينخفض ويذهب يمينا وشمالا. فهذه الهيئة التي كانوا يفعلونها مثل فعل تلك الخيل في ذيولها، فإنها يحصل منها تلك الحركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الهيئة وقال: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، يعني معناها أن الإنسان لا يعمل هذه الحركة التي هي غير سائغة وغير جائزة، وإنما يضع يديه على فخذيه، وإذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم، ولكن لا يفعل هذه الهيئة التي هي عبث وعمل غير مشروع في الصلاة. وقوله اسكنوا في الصلاة قالها بعد ذكر هذه الهيئة المحرمة، فلا يعني ذلك أن الهيئات التي جاءت في الصلاة بتحريك الأيدي مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند القيام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام للتشهد الأول، وكما جاء في بعض الأحاديث في أماكن أخرى في الصلاة في بعض الأحيان، فإن تلك مما جاءت بها السنة، وإنما الهيئة المحرمة التي هي فيها تحريك الأيدي ورفع الأيدي إنما هي هذه الهيئة التي تكون عند السلام وعند الخروج من الصلاة التي فيها مشابهة البهائم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الليث عن عبثر عبثر هو بن القاسم الزبيدي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن المسيب
بن رافع وهو الكاهلي الأسدي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا.
عن تميم بن طرفة الطائي
وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي.
عن جابر بن سمرة
بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم.
وهذه الطريقة الأخرى لحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه هي المبينة والموضحة للطريقة السابقة التي ليس فيها تحديد موضع رفع الأيدي في الصلاة، وذلك أنهم كانوا يحركون أيديهم في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه أو يديه على فخذيه ويقول السلام عليكم. فإن الخروج من الصلاة ليس بفعل الأيدي وإنما هو بهذا الكلام والالتفات يمينا وشمالا. الخروج من الصلاة يكون بذكر السلام والالتفات إلى جهة اليمين والشمال، فهذا هو ختام الصلاة وهذا هو نهاية الصلاة، وليس معه حركة تصحبه التي هي هذه الهيئة التي هي تحريك الأيدي بالصلاة كتحريك الخيل الشمس أذيالها، فإن تلك هيئة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها فيها مشابهة للحيوانات. تعيد المتن. قال
عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يقول السلام عليكم.
النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أن تلك الهيئة غير سائغة وأرشد إلى الهيئة التي يفعلها الإنسان في صلاته وفي آخر صلاته، وهي أن تكون يداه على فخذيه وأن يسلم قائلا السلام عليكم ويلتفت على يمينه ويقول السلام عليكم ويلتفت على يساره. هذا هو الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي نهى عنه، أي هذه الهيئة التي تكون عند الخروج من الصلاة وهي تحريك الأيدي إذا كان إلى جهة اليمين يشير باليد اليمنى إلى جهة اليمين، وإذا كان بالجهة إذا استلم إلى جهة الشمال اليسار فإنه يشير باليد اليمنى إلى جهة اليسار، يشير باليدين من الجانبين عند الخروج من الصلاة. تلك هيئة محرمة لا تسوغ ولا تجوز. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
أحمد بن سليمان الرهاوي
وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حدثنا يحيى بن
آدم. قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب كتاب الخراج، صاحب كتاب الخراج يحيى بن آدم. يحيى بن آدم هذا هو صاحب كتاب الخراج المطبوع، وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن مسعر بن كدام
الكوفي، وثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن القبطية.
عن عبيد الله بن القبطية وهو صدوق، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين ومسلم
وأبو داود والنسائي.
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي، ما خرج له البخاري في الصحيح ولا خرج له الترمذي ولا ابن ماجه. عن جابر بن سمرة وهو الصحابي الذي مر ذكره في الطريق الأولى التي قبل هذه الطريق.
قال: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. وقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعي.
النسائي رحمه الله بعدما أورد الترجمة السابقة وهي السلام بالأيدي في الصلاة، والمراد من ذلك الخروج من الصلاة، وأن تلك الهيئة محرمة لا تسوغ ولا تجوز، عقبها بهذه الترجمة التي هي رد السلام بالإشارة، يعني إذا سلم على المصلي وهو في الصلاة فإنه يرد بالإشارة ولا يرد بالكلام، ما يقول عليكم السلام ورحمة الله، إذا قيل له السلام عليكم لا يرد بالكلام وإنما يرد بالإشارة. فلما أورد الترجمة السابقة التي فيها السلام بالأيدي في الصلاة وهو عند الخروج منها، وأورد حديث جابر بن سمرة الدال على أن ذلك غير سائر، وأن الخروج من الصلاة يكون بالسلام بالكلام وليس بالإشارة، أعقبه بهذه الترجمة التي هي رد السلام بالإشارة، أي إذا سلم على المصلي وهو في صلاته فإنه يرد بالإشارة ولا يرد بالكلام، يرد بالإشارة ولا يرد بالكلام. وأورد تحت هذه الترجمة حديث صهيب، عدة حديث منها حديث صهيب ابن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي بالإشارة وقال ولا أعلمه إلا قال بإصبعه، يعني أشار بإصبعه، إلا قال بإصبعه يعني أشار بإصبعه يعني في رد السلام. فالحديث دال على الترجمة، وأن المصلي يمكن أن يسلم عليه وأنه يرد بالإشارة وليس بالكلام، يرد بالإشارة وليس بالكلام. وقد جاءت أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أصحابه كانوا يسلمون عليه ويصلي وكان يرد عليهم بالإشارة. وحديث صهيب هذا من الأحاديث الدالة على ذلك، حيث أخبر بأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلم عليه فرد عليه بالإشارة، وأضاف وقال إنه لا أعلم إلا أنه قال بأصبعه، يعني أن الراوي عن صهيب يقول لا أعلم إلا أنه قال بأصبعه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه مشيرا بالأصبع يعني في رد السلام عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا
قتيبة وقد مر ذكره قريبا،
حدثنا
الليث بن سعد المصري الثقة الثبت المحدث الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن بكير
بن عبد الله بن الأشج المصري أيضا، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن نابل صاحب العباء
والأكسية والشمال، يعني وهي العبي والشمال جمع شملة، وكذلك الأكسية جمع كساء، فإنه كان يعني معروفا بها ويقال له صاحب هذه الأشياء، وهو مقبول. خرج حديثه أبو داود والترمذي، أبو داود والترمذي والنسائي، ما خرج له الشيخان ولا خرج له ابن ماجه. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. هؤلاء أربعة من الصحابة ممن يسمى عبد الله، والذين يسمون بعبد الله كثيرون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن مسعود، ومنهم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، ومنهم عبد الله بن أبي بكر، وجماعة كثيرون يطلق يسمون بهذا الاسم، وأسماءهم كل منهم اسمه عبد الله، إلا أن لقب العبادلة غلب على هؤلاء الأربعة، وهم من صغار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم في سن متقارب، وقد عاشوا وأدركهم كثيرون ممن لم يدركوا مثل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعبد الله بن عمر يعني عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعمره 14 سنة، وطلب أن يجيزه في الجهاد فلم يأذن له حتى بلغ 15. وعبد الله بن عباس في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام، وعبد الله بن الزبير هو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، فإنه ولد بقباء في أول ما وصل المهاجرون إلى المدينة، ولد بقباء، فهم من صغار الصحابة هؤلاء الأربعة. وأيضا عبد الله بن عمر من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس اللي هو الحبر أو البحر، وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وعائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. عن صهيب وهو بن سنان الرومي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه، قال كان يشير بيده.
ثم ورد النسائي حديث صهيب رضي الله تعالى عنه، وهو عن ابن عمر يعني يرويه عنه، وهو أن صهيبا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، دخل مسجد قباء ودخل في الصلاة، فجاء الناس يسلمون عليه، فكانوا إذا دخلوا وهو يصلي سلموا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرد بالإشارة، كان يرد في صلاته بالإشارة، وهذا هو المقصود من الترجمة، لأن الترجمة رد السلام بالإشارة، رد المصلي السلام بالإشارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرد على هؤلاء الصحابة الذين يدخلون المسجد وهو يصلي فيسلمون عليه فيرد عليهم بالإشارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله، لأن صهيبا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فرد عليه بالإشارة، وهنا يروي صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قباء والناس يدخلون مسجد قباء ويسلمون عليه وهو يصلي فيرد عليهم بالإشارة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا دال على أن المشروع في رد السلام من المصلي إذا سلم عليه إنما هو بالإشارة وليس بالكلام، فلا يخاطب بالكلام فيقول عليكم السلام، وإنما يرد بالإشارة كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور المكي, وقد سبق أن مر أن النسائي يروي عن محمد بن منصور الجواز ويروي عن محمد بن منصور الطوسي, وأنه عندما يأتي غير منسوب وهو يروي عن سفيان فإنه يراد به محمد بن منصور الجواز اللي هو مكي, وهنا جاء منسوبا فقيل له المكي, فقيل له المكي لأنه أحيانا ينسبه فيما إذا روى عن سفيان وأحيانا يهمله فلا ينسبه, وهنا جاء منسوبا على محمد بن منصور المكي, فتبين يعني أنه ليس مهملا, هذا الموضع ليس من المواضع اللي فيها إهمال وإنما فيها تعيين وتحديد, لأن الطوسي خرج بقوله المكي, خرج الطوسي بقوله المكي, ولكن عندما يحصل الإطلاق ويقال محمد بن منصور وهو يروى عن سفيان بن عيينة فإنه يحمل على المكي لأن بن عيينة مكي ومحمد بن منصور مكي, فإذا يحمل على من يكون له به علاقة ومن له به اتصال بخلاف الطوسي, لأن من كان من غير البلد فإنه لا يلقى شيخه أو الذي يروي عنه إلا في أحياء يعني أحيانا نادرة ومواضع نادرة ومواضع قليلة, يعني يحصل عن طريق السفر أو عن طريق رحلة أو عن طريق تلاقي, أما إذا كان هو إياه في بلد دائم يلقاه دائم يعني يراه صباحا ومساء ويأخذ منه الحديث فإن هذا هو الذي يميز به المهمل, ولكن كما ذكرت هنا جاء منسوبا فقيل المكي, ومحمد بن جواز محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان, وسفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وسفيان هنا غير منسوب ويعني فيحمل على ابن عيينة وليس الثوري.
نعم. عن زيد بن أسلم,
عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة,
عن ابن عمر
رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره, عن صهيب وقد مر ذكره في وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا, فالحديثان أو الأول وهذا أو الحديث السابق الذي فيه أن صهيبا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه, وهذا الحديث الذي أخبر فيه عن أن أهل قبى كانوا يدخلون ويسلمون عليه ويرد عليهم بالإشارة, كل منهما من رواية صحابي عن صحابي, من رواية ابن عمر عن صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر وعن صهيب وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن أطاء أن محمد بن علي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه.
وأورد النسائي حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه, وهنا يعني مطلق الرد, لكن الحديث الأخرى تفسره وتبينه أنه بالإشارة وليس بالكلام, لأنه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد بالكلام وهو في الصلاة, وإنما كان يرد بالإشارة, فهذا الحديث المطلق الذي لم يعين فيه كيفية الرد تبينه الأحاديث الأخرى التي فيها بيان الكيفية وأنها بالإشارة وليس بالكلام, وأنها بالإشارة وليس بالكلام. ومحمد وإسناد الحديث قلنا سيخبرنا محمد بن بشار وهو البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة أو بدون واسطة, وهو من صغار شيوخ البخاري لأنه توفي قبل البخاري بأربع سنوات, إذ وفاة البخاري سنة 56 و200 ووفاة محمد بن بشار سنة 52 و200, ومثل محمد بن بشار في الكون من في 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 بأن أن يكون من صغار شيوخ البخاري وأن يكون متى في تلك السنة شخصان آخران وهما محمد بن مثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء ثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. ولقبه بن دار محمد بن بشار لقبه بن دار. أيوه
قال حدثنا وهب يعني
قال حدثنا وهب يعني ابن جرير وهب بن جرير بن حازم الأزدي وهب بن جرير الأزدي الكوفي أو
البصري
وهب بن جرير الأزدي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقوله يعني ابن جرير يعني ابن جرير هذه الإضافة وهي كلمة يعني ابن جرير هذه ممن دون تلميذ وهب يعني ممن دون محمد بن بشار وهو النسائي أو من دون النسائي من دون إما النسائي أو من دون النسائي هم الذين أتوا بكلمة يعني ابن جرير. وهذه من الطرق أو الهيئات والصفات التي يفعلها من يريد ممن كان دون التلميذ أن يضيف شيئا أكثر مما ذكره التلميذ. لأن محمد لأن محمد بن بشار ما زاد على كلمة وهب ما نسبه أهمله لكن النسائي ومن دون النسائي نسبه ولكنه أتى بكلمة يعني حتى يتبين أنها ليست من كلام محمد بن بشار وإنما هي من كلام من دونه. وإذا فكلمة يعني فعل وفاعل فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى وهب يرجع إلى محمد بن بشار يرجع إلى محمد بن بشار يعني قال النسائي أو من دون النسائي يعني محمد بن بشار بقوله وهبا بقوله وهب يعني ابن جرير. فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل فاعلها محمد بن بشار ضمير مستتر يرجع محمد بن بشار وقائلها من دون محمد بن بشار وهو النسائي ومن دون النسائي. فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل ففاعلها ضمير مستتر يرجع محمد بن بشار وقائلها من دون محمد بن بشار من دون محمد بن بشار وهو النسائي أو من دون النسائي. ومثل هذه العبارة عبارة هو فلان أو هو ابن فلان فإنهم يعبرون بكلمة هو ابن فلان أو يعني ابن فلان أو يعني ابن فلان وهنا التعبير بيعني ابن فلان. قال حدثنا أبي وأبوه جرير بن حازم جرير بن حازم الأزدي البصري وهو ثقة في حديثه عن قتادة ضعف وإذا حدث وله أوهام إذا حدث من حفظه وله أوهام إذا حدث من حفظه. ومن المعلوم أن هذا الحديث جاء حديث أخرى متعددة بمعناه وتدل على ما دل عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة الذي هو جرير بن حازم وهو غير جرير بن عبد الحميد الذي هو متأخر عنه بطبقة فإن ذاك متقدم يعني بطبقة. وأما جرير بن حازم فهو بطبقة وهب ابن جرير وأما جرير بن حازم فهو متقدم بطبقة على جرير بن عبد الحميد. أيوه
عن قيس
بن سعد المكي قيس ابن سعد المكي وهو ثقة
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود
أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
نعم
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه يعني ما خرج له الترمذي وما خرج له البخاري يعني في الموصولات وإنما خرج له في التعليق. أيوه
عن عطاء
عن عطاء بن أبي رباح المكي وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن علي.
عن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية. المعروف بابن الحنفية وثقة عالم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمار.
عن عمار بن ياسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه يومئذ إلى المشرق.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن سمرة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في حاجة وكان مسافرا وكان راكبا على دابته عليه الصلاة والسلام فذهب للحاجة ولما رجع سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه بالإشارة لأنه كان يصلي على الراحلة كان يصلي على راحلته وهو موجه نحو المشرق يعني إلى غير القبلة يعني أنه موجه إلى غير القبلة فرد عليه بالإشارة ولما فرغ دعاه وقال إنك سلمت عليه وأنا أصلي ثم قال جابر وأنه موجه إلى المشرق يعني أنه إلى غير القبلة يصلي على الراحلة وهذا يدل على ما دلت عليه الحديث السابقة بأن المصلي إذا سلم عليه يرد بالإشارة ويدل على أن المسافر يتنفل على راحلته وأنه يتنفل عليها ولو كان متجهة إلى غير القبلة يعني بأن تكون القبلة بأن يكون القبلة وراءه أو عن يمينه أو عن شماله فالسنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره أنه كان يصلي على الراحلة وأنه يصلي حيث اتجهت به راحلته الوجهة التي يريدها سواء كانت إلى القبلة أو إلى غير القبلة فإنه كان يصلي على الراحلة والمقصود أن حديث جابر بن عبد الله دال على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة وهو في الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تعيده متن متن. قال بعثني
عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه يومئذ إلى المشرق.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه جابر ورد عليه بالإشارة أفهمه بعد ذلك بأنه كان يصلي وأن هذه الإشارة التي حصلت منه إنما هي رد للسلام حيث سلم جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة قال عن الليث عن الليث وقد مر ذكرهما عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
ابن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وأبوهم من استشهد يوم أحد وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أعني جابر بن عبد الله أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين سبق أن مر ذكرهم قريبا. وهذا الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة اللي هو جابر بن عبد الله وهذا الحديث رباعي من الأحاديث الرباعية وهي أعلى الأسانيد عند النسائي لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات ما عند ثلاثيات وهذا في أربعة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قتيبة والليث بن سعد وأبو الزبير وجابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يسير مشرقا أو مغربا فسلمت عليه فأشار بيده ثم سلمت عليه فأشار بيده فانصرفت فناداني يا جابر فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي قال إني كنت أصلي.
ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من طريق أخرى, وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة, وأنه لما وصل سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه بالإشارة ثم عاد السلام فرد عليه بالإشارة, ثم إنه انصرف, ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة نادى جابرا وقال يا جابر, يصوت له ويناديه, فصار الناس يصوتون لجابر يقولون يا جابر ينادونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريده ويدعوه, فكانوا يصوتون حتى يبلغ الصوت إلى جابر فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فناداه قائلا يا جابر, فناداه الصحابة قائلين يا جابر, يعني يريدون من جابر أن يسمع هذه الأصوات وأن يأتي ليلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي دعاه. فلما جاء إليه قال إيش قال؟
قال فسلمت عليك فلم ترد علي.
قال إيش؟
قال يا رسول الله إني سلمت.
قال نعم يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي. قال إني كنت أصلي, وكان قد رد عليه بالإشارة, يعني ما رد عليه بالكلام ولكن رد عليه بالإشارة لأنه سلم مرتين وكلها يرد عليه بالإشارة, فأفهمه عليه الصلاة والسلام بأنه بأن هذه الإشارة التي حصلت منه إنما هي رد للسلام عليه, ودل هذا الحديث على ما دلت عليه الحديث السابقة من أن المصلي إذا كان يصلي وسلم عليه آخر فإنه يرد بالإشارة وليس بالكلام. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن هاشم
البعلبكي وهو صدوق خرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا محمد بن شعيب بن شابور
وهو صدوق صحيح الكتاب حديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
عن عمرو بن الحارث
المصري وهو ثقة فقيه حافظ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني أبو الزبير
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صوت السلام بالإشارة هذا خاص بالنوافل ولا مطلق؟
لا مطلقا حتى الفريضة. ها؟ صحيح الكتاب. ها؟ تكفي.
هذا السائل يقول إذا كان المصلي من وراء ستار بحيث لا يراه المسلم فهل يشرع له
بحيث لا يراه
المسلم هكذا
أيوه.
فهل يشرع له أن يرد السلام بالإشارة؟
هو السلام رد السلام بالإشارة إذا سلم على الإنسان, إذا سلم الإنسان على شخص وهو يصلي, ومن المعلوم أن السلام إنما يكون عندما يراه, أما إذا كان يعني بينه وبين الستار فكذا يسلم عليه ومرا. ثم أيضا ما ينبغي الإنسان كل من دخل أنه يسلم على الناس وهم في الصلاة لأن هذا يشوش عليه, لكن هذا يدل على أن ذلك جائز, لكن يعني ما يرفع الصوت وإنما يكون بخفض صوت. وإذا ما حصل السلام أيضا على المصلين يعني لما قد يحصل فيه من التشويش عليهم بخلاف ما إذا كان واحدا أو واحد يتنفل أو واحد يصلي على حدة الأمر في ذلك أهون, لكن إذا كانوا جماعة وسلم عليهم يعني يكون فيه تشويش عليهم لا سيما إذا كان في رفع صوت. فأمر السلام مو لازم. أولا السلام كما هو معلوم ابتداء سنة حتى في غير الصلاة, ابتداءه سنة في غير الصلاة ورده واجب.
هذا السائل يقول كيف يكون رد السلام بالإشارة في الصلاة؟ نريد تطبيقا.
هو جاء في الحديث أنه يعني لا أشار بأصبعه، ولا يعني أعلم أنه قال في الحديث الأول، إلا أنه قال بأصبعه يعني أشار بأصبعه.
وهذا السائل يقول هل يشرع رد السلام بالإشارة أثناء خطبة الجمعة؟
صلاة، وإذا جازت رد السلام بخطبة بالصلاة فخطبة الجمعة دونها يعني لا بأس بذلك، لكن كما قلت أن السلام على الناس يعني ورفع الصوت عليهم يعني يحدث تشويشا فعدمه أولى.
هذا السائل يقول هل السنن الكبرى للنساء من الكتب الستة؟
نعم، التي إحدى الكتب الستة هي صغرى، هي التي تعد إحدى الكتب الستة، المراد بها الصغرى المجتبى وليس الكبرى.
هذا السائل يقول جاء في الحديث أن إن الله لا يمل حتى تمل، فهل فيه إثبات صفة الملل لله عز وجل؟
لا يدل على إثبات صفة الملل، يعني أن حصل منه الملل حتى أن حصل منهم الملل هو لا يمل، حتى أنه لو حصل منهم الملل فإنه لا يمل، وليس معنى ذلك أنهم يملون ثم يمل، وإنما أنه إذا وجد منهم ملل فإنه لا يمل حتى لو ملوا، فلا يوصف الله بالملل ولا يوصف بصفة الملل، لأن صفة الملل يعني صفة نقص.
هذا السائل يقول أرجو أن توضح لنا معنى التفويض.
تفويض؟
أيوه. وهل هو من عقيدة السلف؟
التفويض هو تفويضان، تفويض كيفية وهذه من عقيدة السلف، ولهذا جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال استوى معلوم والكيف مجهول. الكيف مجهول، يعني كيف استوى، إيش كيفية استواء، هذه لا يجوز الخوض فيها ولا يجوز الكلام فيها، والتفويض في ذلك متعين، الله تعالى أعلم بالكيفية التي حصل بها الاستواء، لكن معنى الاستواء معلوم وهو الارتفاع والعلو، الارتفاع والعلو على العرش، فهذا هو معناه، فلا يفوض بالمعنى ولكن يفوض بالكيف، فالتفويض بالكيف هي طريقة السلف، والتفويض بالمعنى تفويض المعنى ليس طريقة السلف، وإنما هي طريقة المتكلمين، لأن المتكلمين صنفان، صنف يؤول وصنف يفوض، ويقول يعني أحد من كتب في عقيدة هؤلاء وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها، فتفويض المعنى أن يقول الإنسان أنا ما أعلم إيش معنى الكلام هذا، الرحمن عاش استوى، الله أعلم بمراده، ما ندري إيش معناها، بل يداه مبسوطتان ما يدري إيش معناها، وغير ذلك من الصفات، يعني يقول معنى غير معلوم، وهذا كلام يعني لا شك أنه يعني ليس بصحيح، وليست هذه عقيدة السلف، بل عقيدة السلف أنهم خوطبوا بكلام يعرفون معناه وأنهم يفهمون المعنى الذي خوطبوا به، ولكنهم لا يبحثون عن الكيفية. والإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر أن الاستواء معلوم لأن الناس خوطبوا بكلام يفهمون معناه، والكيف هو المجهول، والكيف هو المجهول، الاستواء معلوم هو الارتفاع والعلو، هذا هو معنى، لكن الكيف هو المجهول، فتفويض المعنى ليس من طريقة السلف وإنما هي من طريقة الخلف أو سلف الخلف وليس سلف هذه الأمة.